أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع تفسير سورة النور المباركة. نحن مع خواتيم السورة في الآيتين الأخيرتين منها، مع قول الله جل في علاه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، مضى بنا الحديث مع قول الله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أنه أدب يؤدب الله عز وجل به الصحابة والمؤمنين جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إعظاما لقدره وبيانا لمنزلته صلى الله عليه وآله وسلم. فنهاهم أن ينادوا عليه باسمه المجرد كقولهم يا محمد، أو حتى بكنيته يا أبا القاسم، وإنما يكون النداء يا رسول الله، يا نبي الله، حتى يهاب النبي عليه الصلاة والسلام ويبجل ويعظم في محيط الناس. فكان هذا النداء أو كان هذا الأدب: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكقوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فافعلوا كل ما فيه التوقير من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، سبق بيان ذلك بشيء من التفصيل. ثم قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. نزلت في المنافقين الذين كانوا يضيقون ذرعا بطول الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام في جمعة أو في ذكر أو علم أو نحو ذلك، فيلوذ بعضهم ببعض متخفين متسللين للخروج دون أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الله أمرهم وفضح شأنهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وهذه أيضا بيناها وذكرنا أقوال السلف الصالح فيها. إلى أن قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه بدأت الكلام فيها في الدرس السابق ولما ينتهي بعد، ذلك أنها جزئية من الآية تشخص الداء وتصف الدواء. فلو نظرنا إلى أدواء الأمة وأمراضها فتكاد تنحصر في هذه الآية أو في هذا النهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والكلام هنا لغالب المفسرين أن الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقرأت في تفسير الجلالين أنه يقول: عن أمره، عن أمر الله أو عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا محتاج، لكن على حسب القاعدة اللغوية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فيكون عن أمره الهاء عليه الصلاة والسلام. أن هي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، الكاف هنا مثلا لا تفسير لها إلا خطاب محمد عليه الصلاة والسلام. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. تبعه هذا الأدب: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم بينت الآية واقع بعض المتسللين أو المنافقين الذين خالفوا الأمر الأول في الاستئذان عند الانصراف كالاستئذان عند الدخول. فبين ربنا عز وجل أنه يعلم حالهم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم أدب ثالث مع النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيكون الضمير راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عن أمره، عن منهجه، عن دينه، عن شريعته، عن سنته صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وعند تفسير أمره بأنها دينه وشريعته ومنهاجه وسنته، يبقى الأمر واضحا ويبقى عاما، لأن دينه ومنهاجه وشريعته وسنته صلى الله عليه وسلم هي من أمر الله وهي من منهج الله. فكأن مرض الأمة هو مخالفة هذا الأمر وهذا المنهج، وما ترتب على هذه المخالفة الفتنة والعذاب. يعني الظواهر والآثار المترتبة على مرض المخالفة فتنة تقع في الأمة، ونحن الآن مع فتنة عارمة شملت الأمة بطولها وعرضها وشرقها وغربها، لن يكد يسلم منها أحد على مستوى الأفراد والشعوب والحكام والمحكومين. أصابتهم الفتنة، وهناك فتن باقية بين يدي الساعة، وأشدها فتنة المسيح الدجال. حتى الذين لا يخالفون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ينجيهم الله من الفتن ومن فتنة الدجال أيضا، لكن مع عدم الاستجابة لهذه الآية وهذا الأدب الرباني، الأمة وقعت في الفتن وبقي لها العذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا الذي تعيشه الأمة هو من جنس الفتن، وما هي فيه من مهانة وذلة وموالاة لأعدائها. وما هي فيه من غلاء وبلاء ووباء، وما أخذ من أيديهم، وما وقع من بأس بينهم. ومع مجيء آية الجراد وآية الصراصير بدل الضفادع والطوفان أو الفيضان، وهذه العواصف الثلجية وهذه الفيضانات الكثيرة التي تنزل في بلد تلو بلد، هذه في أندونيسيا وهذه في الأردن وهذه في لبنان وهذه في الخليج أو السعودية وهذه في الإسكندرية أو في مصر، لكن هذه النذر تمر على الناس مرور الكرام، تذكرك بقول ربنا الملك العلام: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عادي جدا، هذه نذر، والنذر مقدمة لعذاب موصوف بأنه عذاب أليم، وموصوف بأنه أيضا في غير هذا الموضع عذاب شديد، وهذا الذي يقع في الدنيا بخلاف ما يقع في الآخرة، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني القريب الذي يقع في دنياهم، دون العذاب الأكبر الذي يكون في أخراهم. ووقوع العذاب في الدنيا، هذا العذاب الأدنى لحكمة، فيه رحمة لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية فيها دلالة على عذاب القبر، لأن قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولم يقل العذاب الأدنى، فجعلها تبعيضية، في من تبعيضية، فبعضه يكون في الدنيا وبعضه يكون في القبر، وكلاهما يسمى العذاب الأدنى، وذلك دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر ليس معه رجعة، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإجابة: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن العذاب الأدنى الذي تكون معه الرجعة أو الرجوع والإنابة والتضرع يكون في الدنيا، ونذره في الناس قائمة وفي البلاد عامة. لكن من رحمة الله بهذه الأمة ألا يأخذهم وألا يهلكهم بسنة عامة، لا يأتي مثلا فيضان في كل البلاد مرة واحدة، ولا يأتي زلزال في كل البلاد مرة واحدة، ولا يأتي إعصار في هنار في كل البلاد مرة واحدة، ولكن يأخذ البلاد بلدا بلدا، أو ولاية ولاية، أو دولة دولة، أو منطقة منطقة. فهذا المشار إليه في آية السجدة هنا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، مشار إليه في قوله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومشار إليه في سورة الأنعام: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهذا مرتبط بأسبابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والأمر هنا أمر الكون وليس أمرا شرعيا. وإما أن الآية فيها تقديم محذوف: أمرناهم بطاعتنا فخالفوا حكمنا ووقعوا في المعاصي والمفاسد، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والسبب الثاني، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومع بقية الأسباب ذكرت من ذلك شيئا في المرة الماضية، ويأتي المزيد إن شاء الله. هذا كله في تفسير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن اسمحوا لي أن أقول كأنه وقع شيء من التقديم والتأخير في تفسير للآية، حين رحت أفسر النذر والعذاب الأليم أو الفتنة والعذاب الأليم في المرة الماضية وهذه المرة، دون أن ألقي بالأضواء على قوله سبحانه وتعالى أمره، يعني فسرتها تفسيرا سريعا بمعنى طريقة التفسير التحليلي، أمره أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالطريقة الموضوعية إنك تتكلم عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دينه، الذي هو منهاجه، الذي هو شريعته، الذي هو سنته، ثم تنظر إلى الواقع كيف حال الناس مع هذا الدين. نحن مسلمون، لكن غالب المسلمين مبتوتوا الصلة، مبتوت بمعنى مقطوع الصلة، مقطوع الصلة بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما فرض علينا الصلاة أرادها أن تكون صلة بين العبد وربه آناء الليل وأطراف النهار. فقال العلماء: ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين الله والعبد، صلة بين الله والعبد. طيب، بيعملوا إحصاءات عن عدد السكان ونسب مثلا مرتبطة بالمسلمين مع بقية العالم وكذا، ما في حد يعمل لنا إحصائية يقول لنا عدد المسلمين الذين يصلون والذين لا يصلون. أنا أكاد أجزم من كثرة ما احتككت بالناس وعلى مستوى بلاد كثيرة أن ما يزيد على 80% من المسلمين لا يصلون. الدين عندهم بالوراثة، فهذا نوع ينطبق عليه أنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فتصيبهم الفتنة في الدنيا ويصيبهم شيء من العذاب أيضا في الدنيا مع العذاب الأليم الشديد العظيم في الآخرة. لأن قضية ترك الصلاة في منتهى الخطورة. الصلاة تمثل الركن الأعظم، وتركها فارق جوهري بين المسلم والكافر، كما في الحديث بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا الأمر وهذا المنهج حين خطب خطبته الجامعة يرسي قواعد هذا الدين في حجة الوداع، فكان من بين قواعد هذا الدين التي جاءت في الخطبة الجامعة للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نحن خالفنا الكتاب وخالفنا السنة، فالكتاب مهجور إلا من رحم ربي. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن هجرناه. القرآن في حياتنا مناسبات، ممكن في الصلوات، ممكن في رمضان، في القيام تراويح يعني، ممكن رقية، ممكن للأموات. في كثير من بلدان المسلمين إذا سمع القرآن يتلى بصوت مرتفع يقال: من مات؟ فيقال: فلان، يلا نعزي. الله يقول: لينذر من كان حيا ونحن جعلناه لمن كان ميتا. هذه مخالفة واضحة صريحة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأشنع من هذا أن كتاب الله فيه حكم وفيه شريعة، لكن ذلك معطل، لأنه ليس كتاب هداية فقط، هو دستور حكم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. والآن الشريعة معطلة في أرض الله قاطبة، وبسبب تعطيل الشريعة نحن وقعنا في المخالفة التي نهى الله عز وجل عنها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والنتيجة الطبيعية لهذه المخالفة أن تصيبهم فتنة وهي قائمة، أو يصيبهم عذاب أليم. ونذر العذاب فينا قد بدت واضحة لكل ذي عينين، أو لمن كان عنده مسحة إيمان أو مسحة عقل أو مسحة علم. ومن لم يرى ذلك وقال له: يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ فالشريعة معطلة، والشريعة ليست بالحدود وحدها، الشريعة منهاج حياة، ولكنها ليست موجودة في الدنيا. كانت إلى وقت قريب، ليس قريب جدا، يعني إلى سنة 1924 كان في شريعة معمول بها، لما كان في خلافة، ولما كانت الخلافة متمثلة في الدولة العثمانية كانت الشريعة لا تزال قائمة. ولكن جاء من ألغى تلك الخلافة سنة 1924، وبعدها قامت الدعوات الإصلاحية في بلاد العالم الإسلامي تحاول استعادة الخلافة مرة أخرى على شاكلة الإمام حسن البنا رحمه الله وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والأستاذ أبو الأعلى المودود في شرق آسيا شبه القارة الهندية، ولكن لن يتم شيء من ذلك. ولما كان عندنا ما يسمى بالثورة، ووصل فيها الرئيس محمد مرسي ثبته الله وفك أسره وإخوانه إلى سدة الحكم، في الأسبوع الذي طلب من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأنا أحد أعضائها ومجلس الأمناء فيها، طلب مننا أن نحن نعمل خطة لتطبيق الشريعة رأينا الرئيس قد خطف من بيننا، خطف في نفس الأسبوع ولم تطبق شريعة. وفي التاريخ يقال أن السادات لما طلب من الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب أنه يعمل تقنين للشريعة، وتم تقنين الشريعة بالفعل على يد الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله، والد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله وفك أثره وفرج كربه وإخوانه وردهم جميعا سالمين غانمين. على يد الشيخ صلاح أبو إسماعيل تم تقنين الشريعة قاطبة، وفي الوقت الذي سيعلن فيه عودة مصر إلى الشريعة تم اغتيال السادات، وتم اغتيال صوفي أبو تم إلغاء مجلس الشعب، وجاء رفعت المحجوب وبعده وتم اغتياله، وكذا أحداث في التاريخ. فالشريعة ليست موجودة. السعودية مثلا كان فيها شريعة إلى وقت قريب، لكن الشريعة المتمثلة في إقامة بعض الحدود على شاكلة إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكانت تقام الحدود في بعض الميادين أمام الجوامع الكبيرة في العواصم إلى وقت قريب، لكن الآن ما عدنا نسمع عن مثل هذا. فالشريعة غير موجودة. لما تأخذوا الأرض من الشريعة، هذا نذير شؤم وأس بلاء وسبب كبير لأن ينزل العذاب الذي يكون محقا ويكون هلاكا ودمارا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شريعة معطلة كاملة جملة وتفصيلا. مثال يبين ويفسر العذاب الأليم والفتنة والعياذ بالله، لما يكون من ضمن معالم الشريعة الاقتصاد الإسلامي القائم على قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. علماء الاقتصاد الإسلامي يقولون خلاصة الاقتصاد الإسلامي أخذ المال من حل ووضعه في حق. طيب، الربا كبيرة من الكبائر؟ نعم، كل من عنده مسحة علم يعلم هذا، أن الربا كبيرة من الكبائر، وليس فقط كبيرة من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر، فهو معدود في السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر ضمن السبع الموبقات الربا، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ثم بالنظر إلى القرآن الكريم ذكر عقوبتين في التعامل بالربا لا تجدهما في ذنب آخر. العقوبة الأولى إعلان الحرب من الله، إعلان الحرب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. باعتباري بفضل الله أحفظ القرآن، لا أجد آية أخرى فيها إعلان الحرب إلا في ذنب الربا. وأنا أسائل الحفظ الذين يسمعون ويشاهدون، لو واحد كل آية أخرى فيها إعلان الحرب إلا في ذنب الربا يكتب لي في التعليقات، وأنا أقول هذا وأنا واثق، أنا واثق أنه ليس هناك آية فيها إعلان الحرب إلا في الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كلمة الحرب وردت في السنة في حديث قدسي، لكن في باب آخر غير الربا، لكن فيها كلمة الحرب في السنة في الحديث القدسي الذي فيه يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة الأولياء موجودة على قدم وساق في كل الدنيا الآن. نحن بفضل الله أولياء لله، فينا صاحب الولاية العامة وفينا صاحب الولاية الخاصة، فأهل الإيمان أهل ولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الولاية العامة. فإذا آمن ربه واتقاه انتقل إلى الولاية الخاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نحن إن لم نكن أولياء لله فنحن أعداء، فنحن بفضل الله أولياء لله ونطالب بشرع الله وأهل دعوة وأهل صحوة. ماذا فعل بأولياء الله؟ سجنوا في السجون، أو قتلوا وحرقوا في الميادين، أو نفوا من الأرض فأخرجوا وهاجروا إلى بلاد شتى. إذا ذهبت إلى ماليزيا، إلى أندونيسيا، إلى تركيا، إلى أوروبا وأمريكا، إلى البرازيل وكندا، تجد خيرة المسلمين من أولياء الله الصالحين منفيين في الأرض. هذا إذاء لأولياء الله، السجن والقتل والنفي. وهو جزء من، شوف المخطط اللي وضعه المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الثلاثة موجودة الآن مع عباد الله، مع أولياء الله: يثبتوك بالسجن أو يقتلوك، حصل في الميادين، وحصل مع شعب مثل سوريا ومع العراق واليمن، أو يخرجوك. أخرجنا من ديارنا، والذنب إلا أن يقول ربنا الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، ما خرجوا يا إخواني، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وأننا نريد دين الله ونريد شريعة الله ونريد السير على سنة رسول الله عليه السلام. فأعداء هذه الملة من أبنائها والخارجين عنها آذوا أولياء الله إيذاء شديدا، والنتيجة إعلان الحرب التي هي فتنة أو عذاب أليم. إذن كل أسباب الفتنة والعذاب الأليم موجودة في الأمة. هذا الربا، كان الناس يتعاملون بالربا ويعتقدون حرمته، لأن الربا معروف أنه حرام، لكن كانت الصورة البسيطة له رجل في ناحية أو في قرية عنده أموال ويعطي الناس بالفائدة، وكانوا يسمونها بالفايض، والألف بألف ومئتين بعد سنة، هكذا يعرفون أن هذا ربا. والرجل يلجأ إليه عندما يريد أن يبني بيتا أو يزوج ولدا أو كذا، ويقول أنا مضطر. هو ما هو مضطر ولا شيء، لا البيت عنه يتبني ولا الولد يتزوج، إنما تتعامل بالربا وتدخل في دائرة الحرب مع الله، أنت تطيق حرب الله. والعقوبة الثانية، يمحق الله الربا، يمحق. والأمة الآن بتعيش هذا المحق، وهو تفسير لقوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمحق هذا له مثال عندنا نحن المصريين، يقول لك أنظف من المحروق بيته. الربا عمل كده في البيوت وفي البلاد. بسأل الناس أهل القرية بعد ما دخلت بنوك القرية، وكان أحل مال هو مال الفلاح، وأحل أكل تأكله عند الفلاح المسلم أو المصري، ودخلت بنوك القرية فاجتاحت الفلاحين والقرى والبلاد، وقال لك والله الربا سد البيوت للواجهة، والربا خرب علينا، والربا ولا نستطيع أن نسد الفائدة، ولا نستطيع أن نسد الأصل، لا رأس المال ولا الفائدة. وبالتالي ناس سجنت، وناس قتلت، وناس هربت، وحدث خراب. هو يمحق الله الربا، يمحق الله الربا وهو من الحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا نكتفي بهذا، لا، بعد المجامع الفقهية اللي اتعملت في مصر، واتعملت في أم القرى، واتعملت في باكستان، والكلام ده بدأ من الستينات والسبعينات والثمانينات، قالوا الفوائد البنكية فوائد ربوية. طيب يا علماء الدين، لا تقولوا فوائد ربوية وتسكتوا، اعملوا بدائل. بدأ وجود البدائل في صورة بنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي، ومثلا بعض الشركات الاقتصاد الإسلامي مثل الريان والشريف والسعد في مصر. وسرعان ما حربت تلك الشركات اللي قامت على اقتصاد إسلامي، وكانت تعطي ناس أرباحا هائلة تصل إلى 30%. وحورب بنك فيصل والبركة والمصرف الإسلامي، وخلاص وعادت البنوك، وجات الفتوى تقول ما في بنوك إسلامية وبنوك ربوية، كله حلال. بس كانت حلال واحدة في عهد الشيخ طنطاوي، ولما جاء الشيخ علي 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 إيه أي حاجة علي خميس باين، فرح كنت أقولها خميس يقولوا جمعة الناس، قالوا خميس يقول لا جمعة، فقال حلال حلال حلال. يا الله، حلال حلال حلال، واستحل الربا. فدخلنا في مصيبتين، مصيبة الحرب والمحق. الحرب والمحق المذكور في الربا هو جزء من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا المصائب كثيرة والأمثلة كثيرة. طب ما سبب هذه المصائب؟ المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري. يا رب، المصائب التي ألمت بالدنيا، لما نتكلم عن الحدث في العراق أو في الشام أو في اليمن أو في مصر أو في ليبيا أو حتى في تونس، ولا ما حدث في للمسلمين في بورما ما يسمى أراكان أو الروهينجا؟ طيب واللي في أوزبكستان واللي في تركستان الشرقية واللي في كشمير؟ ماذا أقول وماذا أترك؟ كل هذا يا رب إيه؟ قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لولا أنه قال ويعفو عن كثير لرأينا عجبا عجابا، لكن يبقى قانون ويعفو عن كثير مع ما يقع الآن. كل داخل في دائرته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه؟ أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رأيتم الفتنة وتنتظرون العذاب، طيب هل لا من عودة؟ هل لا من أوبة؟ هل لا من توبة؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أتابع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. يا إخواننا نحن أمام مصيبة كبيرة جدا اسمها الحرب على السنة ومخالفة السنة وإنكار السنة. يعني طائفة من هذه الأمة يظن أنها من هذه الأمة تتنكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تماما، فهم منكروا السنة. وعشان الحرب بتاخذ صورها المعهودة يتم حرب المصطلحات، فيسمون أنفسهم بالقرآنيين. يقول لك القرآنيون، الجماعة القرآنية، قرآنية ده الوصف بالقرآني، هذا وصف عظيم لا يوصف به إلا خيرة هذه الأمة والأفذاذ من رجالها وأبطالها. قال فلان قرآني، ابن تيمية قرآني، حسن البنا رجل قرآني، فلان رجل قرآني. إنما ناس ينكرون السنة نقول عنهم قرآنيون، هم بحرب المصطلحات وتزيين القبيح سموا أنفسهم بالقرآنيين وأنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم أذناب في كل العالم الإسلامي. طيب أنت يعني تؤمن بالقرآن فقط ولا تؤمن بالسنة؟ ولذلك نزلوا مثلا كتبا ومقالات بعنوان القرآن وكفى، القرآن وكفى. ليكن يا أخي، احنا عندنا مثل نحن المصريين يقول خليك مع الكذاب لغاية الباب. انت تقول القرآن وكفى وتترك السنة، طب ما هو القرآن يقول لك أطيع الله وأطيع الرسول، ها ماذا تفعل في كلمة وأطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو ده قرآن وآية متكررة في عدد من سور القرآن. ماذا أقول لك في آل عمران ولا النساء ولا الأنفال ولا للنور ولا كذا ولا كذا؟ متكررة. القرآن يقول لك أطيع الله وأطيع الرسول، يعني طاعة مطلقة وطاعة عامة، كما تكون لله تكون للرسول. ويظهر ذلك بقوله أو يؤكده بقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويعطيه التصريح المفتوح في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فينك أنت يا أهل الليل بتقول أنا قرآني؟ ها أهو القرآن بيقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وتقريراته. قل القرآن وكفى، أين القرآن وكفى؟ أهو القرآن يقول لك اتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقل لك والله لن تسلم ولن تؤمن إلا إذا كنت وراءه وتابعا له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرج، مجرد ضيق من سنة من السنن في مظهر أو في مخبر، مثل الناس اللي كانوا يضيقون ذرعا باللحية، إيه الوساخة دي؟ إيه الفرشة اللي في وشك والمكنسة؟ لا، دي في حد ذاتها قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتؤكدها الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. مش ده قرآن؟ والآية التي نحن بصددها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو رجعنا إلى أول الربع وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هناك أطيعوا الله والرسول في آية آل عمران، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ها، وإن تطيعوه تهتدوا. يا سلام، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبعدها آية الوعد ومختومة بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة معلقة على طاعة الرسول، العذاب معلق على مخالفة الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه نوع من الناس بينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وناس ثانيين يخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي يعني سنة؟ وتترك السنن رواتب وغير رواتب. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنت تتركها؟ وهل كل السنن من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب؟ الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا يقولون هذه سنة فلا يتركونها، ونحن نقول هذه سنة يعني نحن في حل منها. هذا فرق جوهري بيننا وبين الصحابة، مخالفة السنة بالوقوع في البدع وما أكثرها في الأمة، ما أكثرها في الأمة، مع أنه ما من خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وأمر فيها بالتمسك بالسنة وحذر من الوقوع في البدعة. خطبة الحاجة المعروفة المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد والشهادتين والتذكير بآيات التقوى يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. انتبه، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر لنا هذا المنهج مبينا المنهج وخلاف المنهج. المنهج أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، خلاف المنهج كل محدثة بدعة يعني في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه في كل خطبه عليه الصلاة والسلام. تعالى للوصايا، لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته ووعظ أصحابه موعظة قال عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وعظنا أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والسمع والطاعة في المعروف، والسمع والطاعة ما لم تروا كفرا بواحا. لسنا على منهج المداخلة لعنهم الله. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عشنا وشفنا يا رسول الله، عشنا ورأينا، رأينا ذلك بأم أعيننا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيه الحبل الذي نستمسك به ومن نجا؟ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدين ما خرجوا عن السنة قيد الملة. من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبو طالب، والحسن بن علي، وعمر بن عبد العزيز. ومن نهج نهجه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. انظروا في وقائع الدنيا كيف المحدثات في الدين. الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم وتنطبق عليها الأحكام الخمسة، لكن الدين. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما قيمة إن أنت يعني من أهل الصلاة والدين والعبادة ولكنك من أهل البدع والضلالات تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر هذا المشهد يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على حوضه، لما قال أنا فرطكم على الحوض، الحوض الذي هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وكيزانه أكثر عددا من نجوم السماء وزواياه سواء أبعد مما بين مكة وبصرة. النبي عليه الصلاة والسلام واقف على الحوض، قال وتعرف أمتك يا رسول الله؟ قال نعم. أرأيتم لو أن لكم خيلا بهما سود خالص وفيهم خيل غر ومحجلة تعرفون؟ قالوا نعم. قال فكذلك أعرف أمتي يأتون إلي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض يعلو الوجه، والتحجيل بياض يعلو الأيدي والأرجل، غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي إنه في ناس من الأمة وغر محجلون تبدو عليه من الأمة، ولكن الملائكة وقفوا دونه في بوابة تمنع الدخول إلى الحوض، كل ما يريد هؤلاء العطشة من هذه الأمة إن يتقدموا، وشايفين الحوض والنبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة تزودهم تدفعهم ومن الشرب تمنعهم، امشي برا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو واقف على الحوض هناك يرى المنظر، فيقول لهؤلاء الملائكة: لماذا تمنعونهم؟ إنهم من أمتي، ألا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا في الدين حدثا وبدعا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنهم ارتدوا على أعقابهم، نكصوا على أعقابهم، خالفوا الدين وخالفوا المنهج وخالفوا السنة، مع أنه فيهم اللي بيصلي ومتدين ومعروف بالصلاح، لكن مخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من فرق الضلالة، من أصحاب البدع. فأقول: ألا فسحقا سحقا، ألا فسحقا سحقا. في رواية: فأقول كما قال عيسى عليه السلام: وكنت فيه وكنت فأقول كما قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا إخواني، والله الآية، كل آية في القرآن الكريم عظيمة، ولما نفسرها بالطريقة الموضوعية أو نعمل إسقاطات على الواقع، نحن نحتاج إلى وقت كثير. الوقت داهمني وانتهت الساعة، ولم ينتهي الكلام عن هذه الآية، ولم أفسر الآية التي بعدها، آخر آية في سورة النور: لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. على كل حال، لا يبقى لنا درس آخر إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة النور المباركة. وإلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر كل من حضر وشارك ودعا، تقبل الله منا ومنكم ولكم من الخير مثله ويزيد عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.